قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
للنصر معدا نفحات ممتدة فجر الإسلام بها يزهو ولدينا أمثلة عدة يتجلى عزم أبي بكر منتصرا بحروب الردة.
الحمد لله القائل ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. إن الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنى تؤفكون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا إنك أنت العليم الحكيم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. أيها الأخوة المشاهدون أيتها الأخوات المشاهدون المشاهدات أحييكم بتحية الإسلام الخالدة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في مستهل الحديث في هذه الحلقة نعود بذاكرتنا معكم إلى أن خالد بن الوليد رضي الله عنه استطاع من خلال اللواء الذي تقدم به لقتال المرتدين استطاع أن يقضي على قوة أسد وغطفان في حركة الارتداد في معركة بزاخة ثم يواصل بعد ذلك القضاء على المرتدين من بني تميم. والآن في جولته النهائية في حروب الردة يخوض معركة حاسمة معركة مصيرية مع أحد الذين ادعوا في أواخر عهد النبي محمد صلى الله عليه وسلم النبوة وهو مسيلمة ابن حبيب الحنفي أو ما عرف بمسيلمة الكذاب كما سماه المصطفى صلوات الله وسلامه عليه. فإلى هذه الخارطة الماثلة أمامنا سوف نتكلم عن بعض الجوانب المهمة التي حدثت في هذه الفترة فنجد أن مسرح الأحداث يقع في هذا المكان حيث أن القوات الإسلامية تقدمت قبل ذلك كما ذكرنا بقيادة عكرمة بن أبي جهل رضي الله عنه ولكن عكرمة انكسر أمام بني حنيفة انكسارا أدى إلى طلب أبو بكر من عكرمة أن يظل بانتظار القوات المساندة له فجاءت أيضا من ضمن الألوية التي جاءت لتساند وهو اللواء شرحبيل بن حسن رضي الله عنه ثم بعد ذلك جاء لواء خالد بن الوليد رضي الله عنه بعد انتصاره كما ذكرنا آنفا في بزاخة وفي البطاح في الأولى على أسد وغطفان ثم في الثانية في تميم وأخيرا مع بني حنيفة. وكما قلنا أن مسيلمة بن حبيب الحنفي قدم من ضمن من قدموا من وفد بني حنيفة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم في العام التاسع للهجرة ولكن هذا الرجل كانت له بعض التصرفات التي تنم عن ممارسته للشعوذة وحبه في أمور السحر وما إلى ذلك فعرف بأنه كان يأتي بالبيضة ويدخلها في القارورة ويقوم بأعمال تقوم على الشعوذة والسحر وما إلى ذلك فكان فيه ريب ولذلك حينما قدم مع وفد بني حنيفة اختلفت الروايات بعض الروايات تقول بأنه بأن القوم الذين قبروا صلى الله عليه وسلم تركوه عند أمتعتهم، وقول آخر قال أنه لا يريد أن يقابر صلى الله عليه وسلم إلا بشرط هو أن يكون الأمر له من بعده، فعلم صلى الله عليه وسلم بذلك فقدم إلى ذلك الوفد، وفد بني حنيفة، وكان معه قيس بن ثابت بن شماس رضي الله عنه خطيب الرسول صلى الله عليه وسلم. وحينما التقى مع مسيلمة قال له الرسول صلى الله عليه وسلم على ما يعني ما تواصلت وترامت الأنباء إلى المصطفى صلى الله عليه وسلم، لو وكان بيده عسيب من نخل، قال لو طلبت هذه ما أعطيتك، معنى ذلك أن عن الإشراك في الأمر في مجال النبوة، لأنه يزعم بأنه يكون شريكا للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك حينما رجع مسيلمة بن حبيب الحنفي إلى اليمامة أرسل رسالة إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم، كتب فيها بهذا الهراء: من مسيلمة رسول الله وهذا كذب، إلى محمد رسول الله وهذا صدق، سلام عليك، أما بعد فإن لنا نصف الأرض ولقريش نصف الآخر، ولكن قريشا قوم يعتدون. هذه الرسالة وصلت مع رسولين أرسلهما مسيلمة الكذاب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، فحينما قدم إلى الرسول عليه الصلاة والسلام سألهم المصطفى صلوات الله وسلامه عليه: هل أنتم تؤمنان بذلك؟ قال: نعم. فقال عليه الصلاة والسلام: لولا أن الرسل لتقتل لقتلتكما على ذلك. وفي المقابل أرسل عليه الصلاة والسلام أحد الصحابة ابن أم عمارة رضي الله عنها حبيب، فوصل برسالته الذي كتب فيها الرسول صلى الله عليه وسلم من محمد رسول الله إلى مسيلمة الكذاب، لذلك سمي من ذلك اليوم بهذا الاسم: من محمد رسول الله إلى مسيلمة الكذاب، أما بعد سلام على من اتبع الهدى. ثم قال: إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. فكانت هذه الرسالة التي حملها ابن أم عمار رضي الله عنه، قام من جراء ذلك مسيلمة بالتحقيق مع هذا الصحابي الجليل حتى وصل الأمر إلى قتله وهو متمسك ومؤمن كل الإيمان بدعوة الرسول صلى الله عليه وسلم. من هنا نجد أن مسيلمة الكذاب كان يحمل مشروعا فكريا تدميريا، وهو المشاركة في الأمر مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وتحقق له في نظره القاصر ذلك بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم. وكنا في مستهل الحلقات ذكرنا الحديث الذي رآه الرسول صلى الله عليه وسلم في رؤيا بأن في ذراعيه سوارين من ذهب، فكرهمهما الرسول صلى الله عليه وسلم فنفخهما فطار، فأولهما عليه الصلاة والسلام بأنهما الكذابين، صاحب اليمن الأسود العنسي وصاحب اليمامة. وبالفعل فصاحب اليمامة مسيلمة الكذاب بدأت تراوده كثير من الأمور مستغلا الظروف ومستغلا حركة الارتداد التي حدثت في مستهل خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه. تحركت أيضا كما قلنا بعض القوى الخارجية من أجل إضرام نار الفتنة في داخل الجزيرة، وهذا ما فعل حينما تقدمت سجاح التميمية التي نزلت أول الأمر على بني تميم من أجل الهجوم على المدينة النبوية، أو الهجوم على بعض أحياء بني تميم الذين تمسكوا بإسلامهم، فوجهوها بعد ذلك إلى اليمامة وكان من أجل التخلص منها. وبالفعل حينما تراسلت مع مسيلمة الكذاب دخل عليها مسيلمة الكذاب ومكث معها في الخيمة في 3 أيام، وحينما رجعت إلى قومها وضخوها كيف أن تكون حليلة لمسيلمة من دون أن يكون يعني هناك صداق، فرجعت إلى مسيلمة وطلبت أن يكون لها صداق لتكون يعني واضحة أمام قومها، فما كان من مسيلمة الكذاب إلا قال بأن صداقك هو أن نسقط نسقط صلاة اللي هو فريضة الفجر وفريضة العشاء. فبالتالي رجعت حينما وجدت بأن قوات خادم وليد سوف تزحف إلى اليمامة وفرت. وفي بعض الروايات التاريخية تقول بأن المسلمين استطاعوا أن يلحقوا ببعض أواخر جيش سجاح التميمية ويقضوا عليه، ولكنها هي فرت وعادت إلى أرض الجزيرة مرة أخرى. وقيل بأنها توفيت وحسن تابت إلى الله وحسن إسلامها، ثم استقرت في البصرة وصلي عليها في عام الجماعة. إذن من هذه الأمور يتضح لنا أن المجال الآن أصبح أمرا لا بد منه، لا بد من قيام خالد رضي الله عنه بملاقات جيش اليمامة، ولا سيما أن هناك كما نعلم قوات أو بعض المسلمين من أهل اليمامة ثبتوا على إسلامهم في بني حنيفة، وعلى رأسهم الصحابي الجليل ثمامة ابن أثال رضي الله عنه، والذي كان الرسول صلى الله عليه وسلم قد أهدر دمه ثم بعد ذلك دخل وحسن إسلامه، ثبت وأصبح قوة ضاربة في وجه مسيلمة الكذاب. وكما نعلم أن مسيلمة الكذاب أخذ يعد العدة، وكان ممن أضرم النار في بني حنيفة، وجعل الأمر يتسع هو أن الرجال بن عنفوة، والذي تطرقنا له في حلقات ماضية، حينما عاد وكان وهو من الذين أسلموا ودخل في الإسلام، وللأسف حينما قام هذا الرجل ماذا فعل؟ واستفتي في أمر مسيلمة، هل أشركه الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك الأمر؟ فحينما رجع وكان مسلما وقد هاجر إلى المدينة النبوية في هذا الجانب، رجع إلى قومه وأخبرهم كشهادة زور بأن الرسول قد أشرك مسيلمة معه في الأمر والعياذ بالله. فكما يقول المؤرخون أن الذي قام به الرجال بن عنفوة في هذا الجانب أشد من فتنة مسيلمة الكذاب على بني حنيفة، على بني حنيفة، وبالتالي ساهم في إضلالهم وتوسيع الهوة مع المسلمين. لذلك نجد أن المعركة بدأ الإعداد لها، تحركت قوات مسيلمة الكذاب من اليمامة صوب موضع أقرباء، وعقرباء موقعها في موضع في مدينة الجبيلة اليوم القريبة من العيينة في هذا المكان، وسوف نتعرف على ذلك بشكل أكبر من خلال الحاسوب بعد الفاصل إن شاء الله تعالى. سوف نتعرف على بعض الخرائط التي توضح المكان، سواء الخرائط الجغرافية بعمقها التاريخي أو الصور الفضائية في هذا الجانب، إضافة إلى بعض اللقطات الفيديوية التي قمنا فيها في ساحة المعركة الذي انطلقت في أباض في هذا المكان تحديدا، ثم بعد ذلك فر المرتدون إلى عقرباء كما سيتضح إن شاء الله بعد الفاصل. وإلى ذلك الحين نعود إليكم إن شاء الله بشيء من التفصيل، فأبقوا معنا. مرحبا بكم أيها الأخوة المشاهدون وأيتها الأخوات المشاهدات مرة أخرى للوقوف على مسرح الحدث الجغرافي التاريخي من خلال النظر في هذه الخارطة على جهاز الحاسوب. سوف نتعرف كيف خرجت بنو حنيفة لقتال المسلمين. فبنو حنيفة تحركت قواتهم بقيادة مسيلمة الكذاب كما هو واضح من خلال الرقم 1، وقوات الرجال بن عنفوة رقم 3، وقوات الحكم، وبعض الروايات تقول المحكم بن الطفيل. فهذه القوات خرجت من اليمامة ومن منطقة منفوحة بمنطقة حجر اليمامة التي تعرف الآن بالرياض، وكذلك من المناطق القريبة منها، ووصلوا إلى منطقة الجبيلة موضع معركة عقرباء، المعركة التي خاضها المسلمون ضد المرتدين. أما القوات الإسلامية فكما نعلم بأن المسلمين بأن أبا بكر رضي الله عنه طلب من قواته أن تتجه رقم واحد يمثل بداية مجيء الجيش الإسلامي بقيادة عكرمة بن أبي جهل رضي الله عنه، والرقم اثنين يبين جيش شرحبيل بن حسن رضي الله عنه، ثم بعد ذلك قوات خالد القادمة من شمال منطقة اليمامة، أي وهو الذي قدم كما أوضحنا قبل قليل من منطقة الماثلة أمامنا في الخارطة البطاح في منطقة القصيم اليوم. إذا من خلال هذا المرتسم الجغرافي الخريطة تبين لنا أن المعركة سوف تكون في موضع عقرباء، ولكن تذكر بعض الروايات التاريخية أن بداية اللقاء حدث في موضع يقال له أباض، ولذلك أحببنا أن نقف عليه ميدانيا، فوقفنا عليه وصورناه تصويرا واضحا كما سيتضح لكم إن شاء الله بعد عرض الخرائط. ثم بعد ذلك نأتي إلى الشكل الثاني. عسكر المسلمون بقيادة خالد بن الوليد رضي الله عنه عند هذه الأكمة، أكمة مطيرحية، ويظهر في الصورة أيضا من سلسلة جبل مصيقرة. أما في وسط الصورة فهو طرف امتداد آثار معينة، فانظر معي بارك الله فيك، تنظر هذا المكان تحديدا على مسرح الأحداث أن المسلمين استقر المقام بهم في هذا المكان، ثم جاء المرتدون واستقروا بالقرب من أباض أو ما تعرف اليوم ببوضة. فعنونا لهذه الخارطة ساحة لقاء المسلمين والمرتدين بمعركة اليمامة في أول النهار في ذي الحجة سنة 11 هجرية. في الحلقات السابقة أن أبا بكر رضي الله عنه حينما عقد الألوية لقتال المرتدين كان من ضمن المرتدين الذي ادعى النبوة مسيلمة الكذاب في بني حنيفة، فسير له أبو بكر رضي الله عنه لواءين، لواء بقيادة عكرمة بن أبي جهل رضي الله عنه، ثم لواء بقيادة شرحبيل بن حسنة رضي الله عنه، وهذان اللواءان لم يستطيع أن يحقق ما كان يتمناه أبو بكر رضي الله عنه. لذلك بعد انتهاء لواء خالد بن وليد بالانتصار على طليحة بن خويلد الأسدي في بزاخة، وبالانتصار على مالك بن نويرة وقتله في البطاح، توجهت قوات خالد بن الوليد رضي الله عنه إلى أرض اليمامة، ونحن الآن في الموضع الذي عسكر فيه خالد بن الوليد رضي الله عنه في أول النهار لمقاتلة المرتدين من بني حنيفة، وهذا الموضع اسمه أباض، ويطلق عليه في هذا اليوم اسم بوضة. وأباض مكان عرف بطول نخلة، نتعرف على بعض النخيل الموجودة في أباض قريبا، ولكن نحن الآن في ظهر أباض حيث عسكر المسلمون في أول الأمر بالقرب من مطيريح، وهي في أحد الأجزاء الموجودة في بالقرب من أباض، وقد أوضحت لك أخي المشاهد وأختي المشاهدة من خلال الخارطة هذا الأمر. يهمنا هنا أن المسلمين حينما التقوا مع المرتدين على أرض أباض استطاع المرتدون بقيادة مسيلمة الكذاب أن يهزموا المسلمين 3 هزامات. حينها رأى خالد بن الوليد رضي الله عنه أن يوحد الصفوف وأن يبعث الجانب النفسي ويعز الجانب النفسي في نفوس المسلمين، فحثهم على بذل المزيد في أمر الجهاد في سبيل الله عز وجل. وكذلك الأمر حينما انبرى بعض الصحابة كعمار بن مياسر رضي الله عنه قال لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين كانوا مع جيش خالد، قال أتفرون من الجنة أو أمن الجنة تفرون؟ فكانت هذه الكلمات لها أبلغ الأثر، فما كان من المسلمين إلا أن وحدوا صفوفهم مع تلك الكلمات الرائعة التي قالها خالد وليد من قبل، فكانت القوة التي استطاعت أن تهجم على بني حنيفة وتنتصر عليهم وتردهم إلى موضع عقرباء، وهو الموضع الذي خاضه المسلمون ضد المرتدين، ولجأ المرتدون إلى ما يسمى بحديقة الموت، وهناك استطاع البراء بن عازب البراء بن مالك رضي الله عنه أن يقتحم تلك الحديقة ثم يفتح الباب للمسلمين وينقضوا على قوات بني حنيفة ويقتلوا محكم بن الطفيل ويقتلوا الرجال بن عنفوة ويقتلون بعد ذلك الذي ادعى النبوة مسيلمة الكذاب عليه من الله ما يستحق، حيث قتله وحشي رضي الله عنه. ننتقل بعد ذلك إلى الشكل الأخير، وهو انتقال ساحة المعركة من أباض إلى عقربة بالجبيلة. في هذا المكان بعد الانكسارات الثلاثة التي انهزم فيها المسلمون، أعاد المسلمون ترتيب صفوفهم من جديد، ثم بعد ذلك انقضوا على المرتدين وحاصروهم في مكان، لجأوا بعد ذلك إلى مكان يقال له الحديقة، وهذه الحديقة كان لها باب، فدخلت جحافل المرتدين إلى داخل هذه الحديقة، واستطاع أحد المسلمين أن يقفز وهو البراء بن مالك رضي الله عنه وأن يفتح الباب للمسلمين، فدخلت جحافل المسلمين وأخذت تقتل في المرتدين قتلا، ومات ما يقارب في هذه المعركة ما يقارب 10,000 مقاتل مقابل 2,200 مجاهد في سبيل الله، من بينهم زيد بن الخطاب رضي الله عنه. واستطاع بعد ذلك المسلمون بعد هذا النصر المؤزر الذي حققه خالد بن وليد على المرتدين، وأن يقتلوا مسيلمة الكذاب وأن ينتهي أمره، رأى مجاعة بن مرارة أحد الذين وقعوا في الأسر وهو من سادة بني حنيفة، أن يرى بأن يقوم بعملية أن تكون دفع الأسرى بعدد محدود وليس بعدد نصف، واتفق مع خالد بن وليد على ذلك، فأسر المسلمون ربع العدد من الأسرى وذهبوا به إلى المدينة النبوية. وحينما جاءت هذه الأعداد من الأسرى أخذ علي بن أبي طالب رضي الله عنه أحد السرايا وتزوجها، وأنجبت له محمد بن الحنفية. وبعد هذا النصر المؤزر والذي تحقق بفضل الله سبحانه وتعالى، استطاع خالد بن وليد أن يقضي على البؤر الخطيرة في منطقة نجد بأكملها من المرتدين، فأضحت بعد ذلك نجد خالية من كل الشوائب التي كانت موجودة من قبل المرتدين، بل أن المسلمين استفادوا حينما تحرك جيش العلاء بن الحضرمي رضي الله عنه لفك الأسر عن المسلمين المحاصرين في جواثة، حينما جاءت استنجدوا بعد الله سبحانه وتعالى بالخليفة الراشد أبي بكر الصديق رضي الله عنه. وهذا ما سوف نتركه للحديث عنه بالتفصيل إن شاء الله في حلقة القادمة، فانتظرونا إلى ذلك الحين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
تعلو في أوقات الشدة، أوقات الشدة أرواح للنصر معدة، للنصر معدة. تعلو في أوقات الشدة، أوقات الشدة أرواح للنصر معدة، للنصر معدة. أعلاها الإيمان فهبت تنفث نفحات ممتدة، فجر الإسلام بها يزهو ولدينا أمثلة عيدة.